الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يعظم لكم الأجر والثواب. كل لحظة تجلسون في مثل هذه المجالس تنالون بها الأجر العظيم، الثواب الجزيل، متى قصدتم بذلك التقرب لله والحصول على الأجر الأخروي. نبتدئ دروسنا في هذا العام بإكمال ما سبق أن قرأناه من كتاب تلخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح رحمه الله تعالى. قد أخذنا بعض الأدلة المختلف فيها ونواصل الحديث في ذلك بإذن الله عز وجل. تفضل الشيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين في الأصول المختلف فيها الثالث الاستحسان، وله ثلاثة معاني: أحدها العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من كتاب أو سنة. قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد، وهو أن يترك حكما إلى حكم هو أولى منه. الثاني أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله وليس بحجة، وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة تمسكا بقوله تعالى: الذين يستمعون القول الآية واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ولإجماع الأمة على استحسان دخول الحمام ونظائره من غير تقدير أجرته، وبقبح التقدير استحسن تركه. ولنا أنه لا دليل على كون ذلك حجة، دليل لا عقلي قولي ولا شرعي متواتر ولا آحاد، ومهما انتفى الدليل وجب النفي. ولأننا نعلم بإجماع الأمة قبلهم أن العالم ليس له الحكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر في الأدلة، فهو كاستحسان العام. قال الشافعي: من استحسن فقد شرع. ولم يذكر معاذ الاستحسان، وليس هذا مما أنزل إلينا من ربنا فضلا عن كونه من أحسنه
من
فضلا عن كونه من أحسنه. والخبر يدل على أن الإجماع حجة ولا اختلاف فيه. ثم يلزم على ما ذكروا استحسان العوام والصبيان، وما ذكر من المسائل اغتفر ذلك للمشقة. ويحتمل أن يقال: دخول الحمام مستباح للقرينة، والماء متلف بشرط العوض، فإن بذل له ما يرضاه وإلا طالبه بالمزيد إن شاء، فهذا أمر مقاس والقياس حجة. الثالث أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، وهذا هوس فلا بد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشرع فيصحح أو يزيف. الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح، وهو اتباع المصلحة المرسلة، والمصلحة جلب المنفعة أو دفع المضرة، وهي ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتبارها فهذا هو القياس، وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع. الثاني ما شهد ببطلانه كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك دون العتق لسهولته عليه، فلا ينتجر، فلا خلاف في بطلانه لمخالفة النص وفتحه يؤدي إلى تغيير حدود الشرع. الثالث ما لم يشهد له بإبطال ولا باعتبار معين، وهو ثلاثة أضرب: أحدها ما يقع في مرتبة الحاجات كتسليط الولي على تزويج الصغيرة للحاجة إلى تحسين الكفو. الثاني ما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج في العبادات والمعاملات كاعتبار الولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد لإشعاله بتوقع نفسها إلى الرجال، فلا يليق ذلك بالمروءة ولو علل ذلك بقصور رأي المرأة وسرعة الاغترار بالظاهر لكان من الضرب الأول. فلا نعلم خلافا في عدم جواز التمسك بهما من غير أصل لكونه شرعا بالرأي ومساواة العامي العالم في ذلك. الثالث ما يقع في رتبة الضروريات وهو ما عرف من الشارع الالتفات إليه، وهي خمسة: حفظ الدين بقتل الكافر وعقوبة الداعي إلى البدعة، وحفظ النفس بشرعة القصاص، وحفظ العقل بحد الشرب، وحفظ النسب بحد الزنا، وحفظ المال بحد السرقة. فيستحيل تفويت هذه المصلحة والزجر عنها. فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أنها حجة لعلمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلته، فتسمى مصلحة مرسلة لا قياسا. والصحيح أنها ليست بحجة لعدم محافظة الشارع عليها بكل طريق، كما حكي عن مالك من جواز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين فلا يشرع مثله. والله أعلم.
هذا المبحث في الأدلة المختلف في الاحتجاج بها، وتقدم معنا الكلام في قول الصحابي وفي شرع من قبلنا. نتحدث اليوم عن دليل ثالث هو الاستحسان. والاستحسان في اللغة طلب أحسن الأمور وأفضلها وأكملها، لأن الأصل في حروف الألف والسين والتاء إذا جاءت قبل الكلمة أن يراد بها الطلب. والمراد بالأحسن الأفضل والأرجح، المراد بالأحسن الأفضل والأرجح، كأنه طلب الأرجح. والناظر في كتابات علماء الشريعة يجد أن لهم كلاماً مختلفاً في الاستحسان. فنجد عند الإمام أحمد مثلاً أنه يقول في مرات كثيرة: أستحسن كذا. وهكذا أيضاً الإمام الشافعي يقول: أقول بذلك استحساناً. ثم نجده في موطن آخر يشنع على القائلين بالاستحسان، حتى ألف رسالة عنوانها إبطال الاستحسان. من هو؟ الإمام الشافعي. وقد قال هذه الكلمة التي ذكرها المؤلف عنه: من استحسن فقد شرع. فكيف نجمع بينهما؟ نقول بأنه في الإثبات أراد معنى يغاير ما أراده في حال النفي والإنكار. ولذلك كلمة الاستحسان من الكلمات المشتركة، فهي لفظ واحد يدل على معان مختلفة، ولكل معنى من هذه المعاني حكم مستقل به. ولذا قال المؤلف: وله، يعني للاستحسان، ثلاثة معان. فلا يصح أن نرد الاستحسان بإطلاق ولا أن نقبله بإطلاق حتى نستفسر عن معناه والمراد به. أول هذه المعاني لكلمة الاستحسان العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، والمراد بالعدول أي الانتقال وعدم السير على حكم المسائل المشابهة لها، ولذا قال العدول بحكم المسألة عن نظائرها، فتكون شبيهات المسألة لها حكم، لكن هذه المسألة نعطيها حكما مستقلا بها. وهذا في حقيقته ترك للقياس، الاستحسان بهذا المعنى ترك للقياس لوجود دليل أقوى منه. وهذا المبحث وهذا النوع من الاستحسان له صلة بعدد من المباحث الأصولية، مر منها مبحث الرخصة، فإن الرخصة استباحة المحظور مع وجود علة الحظر، فمعناها أن هذه المسألة عدلنا بها عن نظائرها مع وجود علة التحريم، إلا أن تركنا التحريم لدليل آخر أو لعلة أقوى من هذه العلة. ومن المسائل التي لها صلة مسألة المعدول به عن القياس، هل يجوز أن يقاس عليه أو لا، ستأتي في مباحث القياس رحمك الله. سيأتي معنا أن المعدول به على نوعين، المعنى الأول لخاصية فيه غير مذكورة في النص ولا موجودة عند غيره، فهذا لا يسمى لا يجوز أن يقاس عليه وإن كان استحسانا. والثاني ثبت لمعنى بحيث يمكن أن يقاس عليه، مثال ذلك أبو بردة ضحى بأضحية أقل من السن المعتبر، أو ضحى قبل الصلاة ولذلك أجزاته أضحيها أقل من السن المعتبر، فهذا معدول به عن القياس لكن لمعنى خاص بالمحل، فهذا استحسان لا يقاس عليه. مثال آخر يقول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما العلة في هذا؟ الزنا، ولكنه جل وعلا قال في الإيماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فهنا عدلنا بمسألة الإيماء عن نظائرها، ظاهرها مسألة الزنا لدليل خاص، هذا يسمى استحسانا لأن تركنا فيه القياس وتركنا فيه مدلول اللفظ العام. ثم قسنا عليه المملوك، قسنا عليه المملوك، هذا استحسان. ومثله في مسألة المزابنة، هي بيع تمر برطب وقد منع منها الشارع، وقد بين العلة فقال أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا نعم، قال فلا إذن، لكنه أجاز العرايا وهي بيع رطب بتمر بشروط خاصة، العلة موجودة فيه العراية، علة منع المزابنة موجودة في العراية، ومع ذلك أجازها الشرع، ومع ذلك أجازها الشرع. هذا يقال له استحسان، يعني العدول بالمسألة عن نظائرها. ومن المسائل التي لها صلة بهذا المبحث مسألة اشتراط الاضطراد في القياس. المراد بالاضطراد وجود العل، وجود الحكم كلما وجدت العلة، لكن هنا العلة موجودة والحكم غير موجود. من المسائل التي لها صلة بهذا المبحث مسائل قادح النقض، ومثله أيضا المعارضة في الفرع. وقول المؤلف هنا لدليل خاص من كتاب أو سنة، هذا على جهة التمثيل، وإلا فقد يكون الاستحسان بسبب الإجماع، وقد يترك القياس لقياس أقوى منه. وبعض أهل العلم أيضا ترك القياس لقول الصحابي، فاستحسن لوجود قول الصحابي وهو الصواب، وبعضهم أيضا استحسن من أجل العرف، والصواب في هذا أن العرف على نوعين: العرف في الزمن النبوي فهذا صح التخصيص به والاستحسان، وأما العرف الناشئ بعد ذلك فلا يصح أن تترك به مدلولات العلل، ومن ثم لا يصح الاستحسان به. وبعضهم قال بأننا نستحسن بالمصلحة، سيأتي الكلام في المصالح والتفصيل في حجيتها، فما أثبتنا أنه حجة جاز الاستحسان به. ما حكم الاستحسان على هذا المعنى؟ يجب العمل به لأنه مدلول دليل آخر أقوى، ويكون حينئذ من باب الترجيح بين الأدلة والعمل بالدليل الأقوى. أو بعبارة أخرى نقول هو ترك للقياس من أجل دليل أقوى منه. قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد، يعني على هذا المعنى، وهو أن يترك حكما إلى حكم هو أولى منه. والاستحسان بهذا المعنى موطن اتفاق في الجملة، وقد نسب إلى مذهب الأئمة الأربعة، كل من الأئمة الأربعة قال بهذا النوع من الاستحسان. ويمكن أن نجد فيه خلافا من طائفتين، خلاف في اللفظ ليس خلافا في المعنى. الطائفة الأولى الظاهرية، فإنهم يقولون لا نلتفت إلى النظائر بناء على قولهم بأن القياس ليس بحجة، لكن المحصلة أنهم يأخذون بالدليل الخاص، ومن ثم لا يوجد فرق في الأثر والثمرات بين مذهب الظاهرية ومذهب الجمهور. والطائفة الثانية من يرى أنه لا يمكن أن يوجد تعارض بين القياس والنص أو لقيسها الصحيحة، كما أشار لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبعده ابن القيم وجماعة. وحقيقة مذهب هؤلاء أنهم قالوا بأن هذه المسائل المعدول بها عن نظائرها والتي وقع فيها الاستحسان وجد فيها علة أقوى من علة القياس الأول، فأخذنا بالعلة الأقوى، بالتالي لم يتعارض قياس مع النص. وخلاصة مذهب هؤلاء أن النص الخاص متأيد بقياس هو أقوى من القياس المعارض، ومن ثم فيرجع قولهم إلى قول الجماهير. المعنى الثاني من معاني كلمة الاستحسان أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله بحيث يثبت حكما بدون أن يكون له مستند من الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها. وهذا المعنى حكي فيه خلاف بين الفقهاء، الجماهير يقولون بعدم حجيته، ولذا قال المؤلف هنا وليس بحجة، وأصحاب هذا القول استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الأول أنه لا يصح أن نجعل شيئا دليلا إلا بأن تقوم الحجة على صحة الاستدلال به، وهذا المعنى لم يوجد فيه دليل يدل على صحة الاستدلال به، ومن ثم لا يكون حجة ولا دليلا، إذ لا يوجد دليل عقلي ولا دليل شرعي، لا يوجد دليل عقلي ضروري أن يضطر الناس إلى الإذعان إليه والتسليم به، ولا يوجد دليل شرعي لا متواتر ولا أحاد. وإذا انتفى الدليل الدال على صحة الاستدلال بالاستحسان على هذا المعنى فإنه حينئذ نأخذ أن هذا المعنى من معاني الاستحسان ليس دليلا ولا يصح التمسك به ولا يصح أن نثبته أن نثبت به حكما شرعيا. الدليل الثاني للجمهور الإجماع من الأمة في عصورها الفاضلة على أن العالم ليس له أن يحكم بمجرد هواه من غير نظر في الأدلة. لو كان الاستحسان بهذا المعنى حجة لجاز له أن يحكم بنظره المجرد، هذا لا يصح، لأن العلماء القرون الفاضلة اتفقوا على أنه لا يصح أن نثبت حكما إلا بدليل شرعي. الدليل الثالث لهم القياس على العامي، فإن المجتهد إذا حكم بمجرد عقله بدون دليل فإنه يماثل العامي في هذا الباب، والعامي بالاتفاق لا يصح التمسك بقوله، فكذا المجتهد. الدليل الرابع أن الاستحسان بهذا المعنى يثبت أحكاما شرعية بدون مستند، والشرع قد عاب على من قال على الله بلا علم، قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذا قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. الدليل الخامس حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن، قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. ولم يذكر الاستحسان، فدل هذا على أن الاستحسان بهذا المعنى هو ما يستحسنه المجتهد بعقله مجردا، لا يصح أن يكون دليلا شرعيا. القول الثاني بأن الاستحسان بهذا المعنى وهو ما يستحسنه المجتهد بعقله حجة شرعية، يصح إثبات الأحكام بناء عليها. قال المؤلف: حكي عن أبي حنيفة. وهذه الحكاية فيها نظر، إنها لم تثبت عنه رحمه الله، واستدل لهذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن النصوص القرآنية أمرت بالاستحسان، قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذه الآيات إنما هي في الأحسن مما أنزل، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وأما الاستحسان بهذا المعنى فليس مما أنزل من عند الله عز وجل، ومن ثم لا يصح أن يستدل بهذه الآيات على حجية الاستحسان بهذا المعنى. الدليل الثاني: استدلوا بما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وتقدم معنا هذا اللفظ، وذكرنا أنه من كلام ابن مسعود وليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا إنما هو في الإجماع، لأن قال: ما رآه المسلمون حسنا، ولم يقل: ما رآه أحد المجتهدين حسنا. ومن ثم فهذا لا دليل فيه. الدليل الثاني لهم: قالوا بأن الأمة مجمعة على استحسان دخول الحمام ونظائره من غير تقدير أجرة، فهنا قالوا: هناك مسائل كثيرة أثبت الفقهاء لها حكما باستحسانهم بعقولهم بدون أن يكون هناك أدلة، وذكروا له مثالا هذه المسألة: يدخلون في الحمام الذي يغتسلون فيه، أحدهم يستعمل ماء قليلا والآخر يستعمل ماء كثيرا، والجميع بأجرة واحدة. مثل إيش؟ البوفيه المفتوح، يدخلون جميعا بأجرة متماثلة، أحدهم يأكل كثيرا والآخر يأكل قليلا. هكذا أيضا الحمام في الزمان الأول. قالوا: وقد أجمع العلماء على جواز ذلك وصحته، مع تفاوتهم في مقدار الماء الذي يستعملونه. وأجيب عن هذا بعدد من الأمور، منها أن هذه المسائل فيها أدلة شرعية، فيها أدلة شرعية من كتاب أو سنة أو عمل الصحابة. بالتالي فليست من مسائل الاستحسان على هذا المعنى. ويحتمل أن يقال بأنهم دخلوا الحمام بإذن والماء متلف بشرط العوض، فحينئذ إذا بذل المغتسل أجرة مناسبة يرضاها صاحب الحمام تمت المعاملة، وإذا كان غير راض حق له أن يطالبه بالمزيد. ومن ثم هذه المسألة عملنا فيها بالقياس ولم نعمل فيها بمجرد ما استحسنه المجتهد بعقله. وبذا يظهر أنه لا يصح الاستناد على الاستحسان بهذا المعنى أو إثبات الأحكام به. والناظر أو السامع لفتاوى بعض من يفتون في وسائل الإعلام يجد أنهم يفتون ويحكمون بناء على ما يرونه بعقولهم بدون أن يستندوا للدليل الشرعي. وسيأتي معنا أن الفتوى لا يجوز أن تكون إلا بعد اجتهاد، ولا يكون اجتهاد إلا بجمع جميع الأدلة الواردة في المسألة المجتهد فيها. المعنى الثالث من معاني الاستحسان أنه دليل ينقطع في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. الفقيه والمجتهد لكثرة الأحكام عليه وكثرة المسائل التي يدرسها إذا وردت له مسألة ينطبع في ذهنه حكم لها قبل أن ينظر في الأدلة، هذا يسمى الاستحسان بحسب المعنى الثالث. وبعض الصوفية يعتمد عليه يسمونه الإلهام. وشيخ الإسلام رأى أنه دليل يصلح للترجيح لكنه لا يصلح لإثبات حكم على سبيل الاستقلال. والصواب قول الجمهور بعدم صحة بناء الأحكام عليه. ولذا قال المؤلف وهذا هوس، ما يدرى ما هو، فكيف يبنى عليه الحكم الشرعي؟ وعند الغزالي قال وهذا هوى بين، قال فلا بد من ظهوره، أي هذا المعنى الذي الدليل هذا الذي ينقدح في نفس المجتهد لا بد أن يظهره لنا حتى نقيس هل هو دليل صحيح أو ليس كذلك. ولذا قال ليعتبر، هذا الدليل الذي ينقدح في نفس المجتهد ليقاس ويحكم عليه بمقارنته بأدلة الشريعة الأخرى فيصحح هذا الدليل المنقدح في ذهن المجتهد أو يزيف. أما ما دام أنه مجهول لا يدرى ما هو فلا يصح أن يبنى عليه حكم. ذكر المؤلف بعد هذا الدليل الرابع من الأدلة المختلف فيها وهو الاستصلاح. والمراد بالاستصلاح طلب أصلح الأمور، طلب الأصلح. وقد جعله المؤلف هو اتباع المصلحة المرسلة. المراد باتباع أي الاستدلال بها وإثبات الحكم الشرعي بناء عليها. وقوله المرسلة أي التي لم يعتبرها الشارع وفي نفس الوقت لم يلغها. ولذا أرسلت عن الاعتبار وعن الإلغاء، وذلك أن المصالح منها ما هو معتبر ومنها ما هو غير معتبر. قال والمصلحة المراد بها جلب المنفعة، أي ما ينتفع به الناس، أو دفع المضرة أي إزالة ما يلحقهم من مضرة وأذى. قال وهي يعني المصلحة على ثلاثة أقسام، هي يعني المصلحة، ليست المصلحة المرسلة خاصة. القسم الأول قسم شهد الشرع باعتبارها، قد يكون شهادة الاعتبار بالنص أو الإجماع أو الاستنباط. قال فهذا هو القياس، يعني العمل بهذه المصلحة وإثبات الأحكام بناء عليها، هذا نوع من أنواع القياس. لماذا؟ لأن المصلحة هنا معتبرة فجاز بناء الأحكام عليها. ولذا قال وهو، أي الاستصلاح على هذا المعنى اقتباس الحكم من معقول النص، يعني معناه وعلته والإجماع. فهذا النوع لا إشكال في حجيته وجواز العمل به. وإن قال الظاهرية بأنه لا يصح دليل القياس، إلا أنهم قد يقولون به في مسائل مفهوم الموافقة في إثبات الحكم لكونه بمعنى إثبات الحكم في الفرع لكونه بمعنى الأصل، وهذه محل اتفاق، حتى الظاهرية يقولون به. النوع الثاني ما من المصالح، المصالح الملغاة، وهي ما شهد الشرع ببطلانها. وينبغي أن نعرف أنها ليست بمصالح حقيقية، وإنما هي أمور يتوهم أنها مصالح وليست كذلك، لأن الشرع لا يأتي بإلغاء المصالح الحقيقية، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وكما قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن ثم لا يصح أن تسمى مصالح، إنما هي في حقيقة الأمر مفاسد، لكن بعض العباد تخيلوا أنها مصلحة. مثال ذلك قال المؤلف كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان. هذا ملك من ملوك الزمان الأول، عنده مماليك كثر، فجامع زوجته في نهار رمضان، أو جامع بعض الماء في نهار رمضان، فسأل الفقهاء فقال مقدمهم يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين. فلما خرجوا من عنده قال بقية الفقهاء رحمك الله إنما يجب عليه العتق. فقال المماليك عنده كثر، فلو قلت أعتق لجامع في كل يوم وأعتق. فهذه مصلحة ملغاة، أو ليست مصلحة حقيقة ولا يجوز العمل بها أو بناء الأحكام عليها. لما؟ لأنها مخالفة للشرع، وما خالف الشرع فليس بمصلحة. والطوفي في شرح مختصر الروضة قرر هذا المعنى، لأنه لا يجوز العمل بالملغات ولا يصح بناء الأحكام عليها. ونقل عنه أنه في شرح الأربعين النووية في كتابه التعيين قال بأن المصالح المخالفة للنصوص تقدم عليها، كما تقدم أن هذا فهم خاطئ، أن ما خالف النص فليس بمصلحة. قال المؤلف: كإيجاب الصوم، يعني صوم شهرين متتابعين، وعدم إيجاب عتق الرقبة بالوقاع في رمضان على الملك دون عتق الرقبة لسهولة العتق عليه. فلو قلنا الواجب عليك العتق فإنه قد لا ينزجر. ما حكم هذا النوع؟ قال: يحكم لأنه باطل ولا يصح بناء الأحكام عليه، وحكى المؤلف الاتفاق عليه، فقال: فلا خلاف في بطلانه. لماذا؟ لأنه يخالف النص، وكل قياس يخالف النص فهو فاسد الاعتبار، وفتحه يؤدي إلى تغيير حدود الشرع. ومن أمثلة هذا مثلا ما لو قال قائل بأن الناس انهمكوا في الأيمان فإيجاب إطعام 10 مساكين عليهم يسهل عليهم الأيمان، بالتالي نطالبهم بصيام 3 أيام، فنقول هذا باطل لأنها مصلحة ملغاة مقابلة للنص. مثال آخر: لو أتى آت وقال في بعض البلدان إنما تكون إجازتهم في يوم الأحد فلنجعل صلاة الجمعة في يوم الأحد، ماذا نقول؟ إيش هذا؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه مخالف للنص. ولذا قال: فتحه، يعني فتح هذا النوع من المصالح يؤدي ببناء الأحكام عليه يؤدي إلى تغيير حدود الشرع، ويؤدي إلى اختلاف الناس في أحكامهم. هؤلاء يصلون الجمعة، وهؤلاء يصلون صلاة الجمعة يوم السبت، وأولئك يصلون صلاة الجمعة يوم الأحد حسب الإجازات. قد يوجد في بعض البلدان إجازة يوم الاثنين أو الثلاثاء، بالتالي يؤدي إلى تغيير حدود الشرع. ثم إن ما يظن أنه مصلحة قد يتفاوت فيه الناس، وتقدم بأن الشرع لا يمكن أن يأتي بحكم يضاد المصالح. وفتح هذا الباب يؤدي إلى أكل حقوق الخلق، الاستيلاء على أموالهم باسم العمل بالمصلحة المخالفة للنص. النوع الثالث من أنواع المصالح: المصالح المرسلة، أي لم يشهد للشرع لا باعتبار ولا بإلغاء. وقد جعلها المؤلف في 3 مراتب: المرتبة الأولى ما يقع في رتبة الحاجيات، والمراد بالحاجيات ما يلحق بفقدها حرج وضيق، وأتى المؤلف لهذا بمثال قال كتسليط الولي على تزويج الصغيرة إذا تقدم لها كفء لا يفوت، حينئذ محتاجة إلى تزويجها بمثل هذا من أجل ألا يفوت عليها الخاطب الكفء. هذه مصلحة حاجية، لكنها قد شهد لها الشرع بالاعتبار، بالتالي جعلها في مصالح المرسلة فيه نظر. النوع الثاني من المصالح المرسلة ما يقع في رتبة التحسين والتزيين، إذن هذا الأمور التحسينية، وضابطه أنه يقع في رتبة التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج في العبادات والمعاملات. ومثل لذلك باشتراط اعتبار، يعني اشتراط الولي في نكاح المرأة الكبيرة. لماذا؟ لأن مباشرة المرأة للعقد، لأن تقول زوجتك نفسي، فيه إشعار بأنها تميل للرجال، تشتهي ما عندهم، وهذا مخل بحدود الأدب ولا يليق بالمروءة. ولكن هذا المثال أيضا قد ورد فيه دليل يدل على اعتبار الأولياء. قال ولو علل ذلك، يعني علل منع المرأة من تزويج نفسها بقصور رأيها وسرعة اغترارها بالظاهر، يعطيها كلام معسول فتغتر به، فمثل هذا يجعله من ضرب الحاجيات. فهذان القسمان من المصالح المرسلة الحاجية والتحسينية، قال المؤلف لا نعلم خلافا في عدم جواز التمسك بهما من غير أصل، وهذا يدلك على الفرق بين المصالح المعتبرة والمصالح المرسلة، فإن المصالح المعتبرة لها أصل يشهد لها بالاعتبار. ما حكم إثبات العمل بهذا؟ قال لا يجوز. لماذا؟ لأنه من شرع الأحكام الشرعية بواسطة الرأي، لو كانت المصالح المرسلة معتبرة لهذين الرتبتين لتساوى العام والعالم، إذ لا مزية لأحدهما على الآخر لذلك. وبعض أهل العلم قال بل يصح إثبات الحكم بالمصالح المرسلة ولو كانت حاجية أو تحسينية. النوع الثالث من أنواع المصالح المرسلة الضروريات، والبراد بالضروريات ما لو قدر فقده لأدى إلى تضارب وتهارج في الدنيا أو الآخرة، بحيث يؤدي إلى فوات النعيم في الآخرة. قال المؤلف وهو ما عرف من الشارع الالتفات إليه ببناء الأحكام عليه، ولكن الأمثلة التي أتى بها كلها من المصالح المعتبرة. قال وهي خمس، يعني الضروريات. الضرورة الأولى حفظ الدين، هذا ضرورة، ولذلك جاء الشرع بعقوبة الداعي إلى البدعة ومقاتلة الكفار حفاظا على الدين. والثاني حفظ النفس، ولذا جاء بمشروعية قتل القاتل اللي هو القصاص، وحفظ العقل بإيجاب حد الشارب على شارب الخمر. كذلك قد جاء الشارع بضرورة الرابعة هي حفظ النسب، ولذا أوجب حد الزنا حافظة على النسب. والأمر الخامس حفظ المال، فجاء الشرع بالمحافظة على الأموال بطرائق متعددة، منها إيجاب قطع يد السارق بالسرقة. فيستحيل تفويت هذه المصالح والزجرانة. تلاحظون أن الأمثلة السابقة كلها في مصالح معتبرة. وقع الخلاف في المصالح المرسلة من جهتين. الجهة الأولى، هل هناك مصالح مرسلة؟ هل هناك مصالح مرسلة؟ فطائفة يقول لا يوجد مصلحة مرسلة، وكل مصلحة فقد ورد دليل باعتبارها، علمه من علمه وجهل من جهل. ولذا قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والجمهور يثبتون وجود مصالح مرسلة، ويذكرون مسائل ونماذج إذا تأمل الإنسان فيها لم يجد منها شيئا خلا من دليل. فمرة يقولون كتابة المصحف، مع أن كتابة المصحف تدخل في النصوص العامة الواردة بحفظ القرآن. مرة يقولون تدوين الدواوين، هذا يدخل في حفظ الحقوق. ولذا الذي يظهر أن الخلاف في مثل هذه المسائل لم يتوارد على محل واحد. فمن أثبت حجية المصالح المرسلة رأى أنه لم يدل عليها دليل خاص فجعلها مصالح مرسلة، والآخرون قالوا قد دلت عمومات الشريعة عليه، وبالتالي فهو مدلول عليه بالنص لا بالمصلحة المرسلة. فالخلاف آيل إلى هل إثبات الحكم يحتاج إلى استناد إلى أصل معين، أو يكفي فيه النظر في المعاني العامة في الشرع، ثم يلتفت الخلاف إلى هل إثبات الحكم بناء على المعاني العامة في الشرع يكون عملاً بالعموم أو يكون عملاً بالمصالح المرسلة. ثم ذكر المؤلف الخلاف في المسألة الثانية، وهي مسألة حجية المصالح المرسلة، ونسب إلى مالك وبعض الشافعية أن المصالح المرسلة في رتبة الضروريات حجة، قال لعلمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلته. واختار المؤلف أنها ليست بحجة، استدل عليه بأن كون الشارع حافظ على هذا المعنى في محل لا يعني أنه يحافظ عليه في جميع المحال، وكونه حافظ على هذا المعنى في محل بطريق واحد ليس معناه فتح جميع الطرق للمحافظة على هذا. ولذلك مثلا من قطع أصبع غيره لا يأتينا إنسان ويقول حفظا لي ضرورة النفس ومقدماتها نقتله. أو يقول قائل بأن السارق نقتله محافظة على أموال الخلق، هذا السبيل لم يأتي به الشرع، وقتله نوع من أنواع الظلم لا يشرع مثله. ومن سار على هذا القول استند على أدلة متعددة، منها أن القول بإثبات الحكم بلا مستند بناء على هذه المعاني قول على الله بلا علم، واستند إلى أن إثبات الحكم بناء على هذه المصالح يؤدي إلى فتح باب تشريع أحكام جديدة بناء على هوى النفوس، فلا يأتي صاحب ولاية أو قضاء إلا وأثبت من الأحكام ما يريد بناء على أنه مصلحة مرسلة. وفي هذا محاذاة لأهل الاعتزال في قولهم بالتحسين والتقبيح العقلي، لأن هذا ليس له أصل شرعي، كيف نثبت الحكم؟ ثم كيف يقال في مسألة هذا واجب بناء على كونه مصلحة مرسلة؟ ثم إن تقرير كون الفعل مصلحة أو مفسدة تختلف فيه الأنظار، من ثم فالصواب هو القول بعدم حجية المصالح المرسلة أو ما يسمى بالمصالح المرسلة. وعند هذا المبحث يذكر بعض الناس شيئا مما يتعلق بمقاصد الشرع، قد ذكر المؤلف شيئا منها، ولها ضوابط وشروط وترتيبات. كذلك هناك أدلة شرعية أخرى يمكن أن يقع فيها الاختلاف، من أمثلة ذلك دليل سد الذرائع، والذريعة إذا كانت تؤدي إلى المفسدة قطعا فإنه يقال بمنعها بالاتفاق بناء على قاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فهو حرام. وأما إذا كانت الذريعة لا تؤدي إلى المفسدة إلا نادرا فإنه لا يقال بمنعها وتحريمها بالاتفاق. واختلفوا فيما إذا كانت الذريعة تؤدي إلى المفسدة غالبا لا قطعا ولا نادرا، صواب أنه يقال بسد الذرائع في هذه الرتبة لأن هذه هي طريقة الشرع، ولأن بذلك نزيد التمسك بالنص، ولأنه لا يعقل أن تباح منافذ الحرام والمفاسد ثم تغلق تلك المفاسد على العباد مع وصولهم إليها. قد يستدل عليه بقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك هناك دليل العرف، ومما يصح التمسك به في المسائل والأحكام التي لم يرد لها ضابط لا في الشرع ولا في اللغة، كما في ضبط القبض فإنه لم يرد في الشرع ولا في اللغة، فنرجع فيه إلى العرف، وكذلك نرجع إليه في تفسير الألفاظ. هذا أشهر ما يتعلق به البحث في الأدلة المختلف فيها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.